أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على رب الأرباب تعالى مجده وجل ذكره، نكمل بحث القطع. وهذا المبحث من القطع، وقبل تطبيق العبارة نختم الكلام مع السيد الهاشمي، السيد محمود الهاشمي دام يظله. ففي مباحث الحجج والأصول العملية الجزء الأول، لاحظ كيف نحن ننتقل من مباحث الدليل اللفظي الجزء الأول إلى مباحث الحجج والأصول العملية الجزء الأول، حتى يحصل عندك العلم وعندنا العلم بأن ترتيب المباحث في الحلقات وفي بحوث الحلقات يختلف عن ترتيب المباحث في بحوث الخارج. ففي مباحث الحجج والأصول العملية الجزء الأول مبحث القطع، الصفحة الثالثة أو في صفحة 33، ينقل السيد الهاشمي عن السيد الأستاذ المعلم. قال السيد الأستاذ المعلم قدس سره: والتحقيق أنه لا يمكن جعل حكم، لا يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به، لا يمكن جعل حكم، لا يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به. هذا الأمر أشرنا عليه، لا يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به، لا يمكن جعل حكم يردع عن الحكم المقطوع به، لا يمكن جعل حكم يرخص في الحكم المقطوع به الإلزامي. أي واحدة من التعابير، وقد سبق الإشارة إلى هذه المعاني. إذن قال السيد الأستاذ المعلم: والتحقيق أنه لا يمكن جعل الحكم على خلاف الحكم المقطوع به. الآن يقول أما يفصل الآن، يقول أما إذا كان القاطع كما نحن أشرنا خلال البحوث، قلنا نتحدث بسرعة عامة عن حكم منكشف وعن حكم يخالف أو يردع، ومرة هذا يكون إلزاميا والآخر يكون ترخيصيا، ومرة هذا يكون ترخيصيا والآخر يكون إلزاميا. الآن يعطي صورة وصورة أخرى، يقول أولا: أما إذا كان القطع بحكم ترخيصي، القطع بحكم ترخيصي، الحكم المنكشف قطعا هو حكم ترخيصي، إذا كان القطع بحكم ترخيصي، وهنا الحكم الرادع الحكم المخالف هو حكم ظاهري إلزامي، إذن عندي حكم منقطع، أو بتعبير آخر عندي حكم منكشف مقطوع به وهو حكم ترخيصي، وعندي حكم ظاهري إلزامي يخالف أو يردع عن ذاك الحكم. إذن نقول أما إذا كان القطع، ولا زال الكلام للسيد الأستاذ المعلم، وأما إذا كان القطع بحكم ترخيصي وأريد جعل الحكم ظاهري إلزامي، الآن يقول فهذا الحكم إذا فرض، هنا الحكم الظاهري مرة حسب المباني والمسالك، نحن أشرنا قلنا مباني ومسالك، هنا أيضا حسب المباني والمسالك بلحاظ نفسية الحكم أو طريقية الحكم، يعني بناء على أن القول بأن الحكم الظاهري هو حكم نفسي أو أنه هو حكم طريقي أو بلحاظ النفسية أو بلحاظ الطريقية. إذن يقول فهذا الحكم إذا فرض نفسياً، هذا الحكم الظاهري الإلزامي إذا فرض نفسياً لزم التضاد، يلزم التضاد بين جعل هذا الحكم الظاهري مع الحكم المقطوع به الترخيصي. إلى أن يقول وإن فرض طريقياً فهذا أيضاً لا يعقل جعله، ويذكر الأسباب. لا نريد أن ندخل بتفصيل، لكن نريد أن نسجل موضع الحاجة من الكلام والتعليق الذي ذكره السيد الهاشمي. إذن يقول السيد الأستاذ المعلم والتحقيق أنه لا يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به أولا، أما إذا كان القطع بحكم ترخيصي وأريد جعل حكم ظاهري إلزامي فهذا الحكم إذا فرض نفسيا لزم التضاد، وإن فرض طريقيا فهذا أيضا لا يعقل جعله. إلى أن يقول ثانيا وأما إذا كان القطع بحكم إلزامي، إذن الحالة الأولى الفرض الأول كان القطع بحكم ترخيصي والحكم الظاهري هو إلزامي، وهنا القطع بحكم إلزامي والحكم الظاهري وترخيصي، واضح الأمر؟ وهذه الصور صارت واضحة عندنا لأننا ذكرنا وشرحنا ودخلنا بتفصيل المسألة وفروض المسألة، والآن صارت المسألة واضحة عندنا. وأما إذا كان القطع بحكم إلزامي وأريد جعل حكم ظاهري ترخيصي، يقول فأيضا غير معقول، يعني في موارد القطع يقول غير معقول لا الحكم الظاهري الإلزامي ولا الحكم الظاهري الترخيصي الذي هو يخالف أو يرجع عن الحكم المقطوع به. إذن يقول ثانيا وأما إذا كان القطع بحكم إلزامي وأريد جعل حكم ظاهري ترخيصي فأيضا غير معقول، لأنه الآن ندخل بهذا الفرض أو في هذا الفرض أو في هذه الصورة، عندي قطع بحكم إلزامي، حكم منكشف بدرجة القطع وهو حكم إلزامي، وعندي حكم ظاهري ترخيصي، هل يمكن جعل هذا الحكم الظاهري الترخيصي في مورد القطع بحكم إلزامي؟ هذه من ضمن الاستفهامات التي طرحت. يقول هذا أيضا غير معقول، لأنه إن كان هذا الحكم الظاهري الترخيصي، لأنه الكلام للسيد الأستاذ المعلم، لأنه إن كان نفسيان ففيه مشكلة التضاد في المبادئ، وإن كان طريقيا لاحظ، يعني بناء على القول بأن الحكم الظاهري وحكم نفسي أو يكون هذه أو تكون هذه النتيجة، وبناء على القول بأنه طريقي تكون هذه النتيجة. إذن ماذا يقول السيد الأستاذ معلم؟ يقول لأنه إن كان نفسيا ففيه مشكلة التضاد في المبادئ، وإن كان طريقيا ناشئا عن التزاحم بين الملاكات الواقعية الترخيصية والإلزامية، هذا التزاحم الواقع بين الملاكات الواقعية الترخيصية والإلزامية وتقديم مصلحة الترخيص على الإلزام، إذا كان طريقيا ناشئا عن هذا الملاك، عن هذا المنشأ، عن هذا الأساس وعن هذا الأصل، ما هو المنشأ والملاك والأساس والأصل؟ هو تزاحم بين ملاكات واقعية ترخيصية وإلزامية وتقديم مصلحة الترخيص على الإلزام، في هذا المثال تقديم مصلحة الأهم على المهم، تقديم مصلحة الترخيص على الإلزام. إذن نرجع إلى عبارة السيد، يقول وإن كان طريقيا ناشئا عن التزاحم بين الملاكات الواقعية الترخيصية والإلزامية وتقديم مصلحة الترخيص على الإلزام، فمثل هذا الحكم الطريقي لا يمكن أن يكون مؤمنا ومعذرا للمكلف، هذا الحكم الترخيصي، هذا الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون مؤمنا ومعذرا للمكلف، لأن القاطع يرى، لاحظ القاطع المكلف الذي يقطع بالحكم الواقعي ماذا يرى؟ لأن القاطع يرى أن قطعه يصيب الواقع دائما، هو يقطع يعلم بالحكم يتيقن الحكم، إذن هو يرى بأن قطعه يصيب الواقع، فما معنى الحكم الظاهر عنده الذي يرجح بين الملاكات المتزاحمة المختلطة والمختلطة عند المكلف. هو لا يوجد عنده تزاحم في الملاكات، لا يوجد عنده اختلاط، لا يوجد عنده شبهات، عنده حكم يقطع به ويتيقن به. إذن هو ليس مورد الحكم الظاهري. يقول: فمثل هذا الحكم الطريقي لا يمكن أن يكون مؤمنا ومعذرا للمكلف، لأن القاطع يرى أن قطعه يصيب الواقع دائما، فهو بهذا يرى، أي المكلف، فهو بهذا يرى أنه يستطيع أن يحفظ الملاك الإلزامي للمولى من دون تزاحم، أي أنه يرى عدم شمول الخطاب له روحا وملاكا، وإن كان شاملا خطابا، وإن كان شاملا خطابا أو شاملا صورة. إذن يعني يوجد تسامح، عدم شمول الخطاب له روحا وملاكا وإن كان شاملا خطابا، هو خطاب هذا الخطاب يشمله صورة شكلا ظاهرا لنقل، ولا يشمله روحا وملاكا، أي أنه يرى عدم شمول الخطاب له روحا وملاكا وإن كان شاملا خطابا. ومن باب ضيق الخناق أو ضيق الخناق أو تضييق الخناق، ومن باب ضيق الخناق على المولى، بحيث لو كان يمكنه، لو كان للمولى، لو كان يمكنه أن يستثنيه، لو كان يمكن للمولى أن يستثنيه، أن يستثني هذا المكلف من الترخيص لاستثناه بحسب نظره، ومثل هذا الخطاب لا يكون معذرا عقلا. إذن نعيد هذه العبارة. يقول: فمثل هذا الحكم الطريقي، يعني الحكم الظاهري الترخيصي الطريقي، فمثل هذا الحكم الطريقي لا يمكن أن يكون مؤمنا ومعذرا للمكلف، لأن القاطع يرى أن قطعه يصيب الواقع دائما، فهو هذا هو الإنسان القاطع العالم المتيقن بالحكم، فهو بهذا يرى أنه يستطيع أن يحفظ الملاك الإلزامي للمولى من دون تزاحم، أي أنه يرى عدم شمول الخطاب له روحا وملاكا وإن كان شاملا خطابا. ومن باب ضيق الخناق على المولى، بحيث لو كان يمكنه أن يستثنيه لاستثناه بحسب نظره، هذا الكلام بحسب نظر المكلف يرى هذا الشيء، ومثل هذا الخطاب لا يكون معذرا عقلا، هذا الخطاب الترخيصي لا يعذر عقلا عن الحكم وعن التكليف المقطوع به الإلزامي. هذا انتهى موضع الحاجة من كلام السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه، وذكرنا المصدر. وفي تعليق السيد الهاشمي دام ظل هو في نفس المصدر على الكلام السابق، قال في الصفحة 34 ماذا قال؟ قال تعليق وأعطاه هو هناك رقم 1، قال: ليس هذا من باب ضيق الخناق، بل من باب الاشتباه والتزاحم بين الملاكات بحسب نظر المولي، المولي أو المولى، هي مسجلة المولي، نحن نكتب المولي أو المولى حتى نأخذ كل المحتملات. وإن شئت قلت، والكلام للسيد الهاشمي، وإن شئت قلت إن مثل هذا الضيق للخناق لا يكون إدراكه رافعا لأثر الحكم الشرعي الظاهري بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعلقيا دائما، مشروط بعدم ترخيص في قبل، أو نحن قلنا في أو من قبل المولى. إذن نعيد العبارة هذه، ربما صار بعض الإشكال في طرحها. هذه العبارة بالضبط: بعد أن كان، وإن شئت قلت إن مثل هذا الضيق للخناق لا يكون إدراكه رافعا لأثر الحكم الشرعي الظاهري بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا، هذه ربما الكلمة قرأناها تعلقيا تعليقيا دائما. ماذا نقصد بالتعليقي أو ماذا يقصد السيد هاشمي؟ يبين هذا. بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروط بعدم ترخيص قلنا في قبل المولى أو بعدم ترخيص من قبل المولى نفسه كما يشهد به الوجدان، انتهى كلام السيد الهاشمي. إذن السيد الهاشمي بعد أن انتهى كلام السيد الأستاذ المعلم بالضبط عندما قال ومثل هذا الخطاب لا يكون معذرا عقلا، سجل هناك التعليق، أعطى تسلسلا لو صح التعبير، أو أعطى رقما وهو رقم واحد، وهنا في التعليق سجل تحت هذا الرقم وهذا التعليق والهامش. قال ليس هذا من باب ضيق الخناق بل من باب الاشتباه والتزاحم بين الملاكات بحسب نظر المولى أو المولي، وإن شئت قلت إن مثل هذا الضيق للخناق لا يكون إدراكه رافعا لأثر الحكم الشرعي الظاهري بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروط بعدم ترخيص من قبل المولى نفسه كما يشهد به الوجدان. طبعا عندما نقول بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا، طبعا هذه منصوبة حتى تكون المسألة واضحة تسجل، بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا بعدم ترخيص فيه أو بعدم ترخيص من قبل المولى نفسه كما يشهد به الوجدان. أقول ويرد على كلام السيد الهاشمي عدة تعليقات نذكر منها. أولا قول السيد الهاشمي، قوله ماذا قال؟ قال بعد أن كان حكم العقل، هذا نهاية العبارة، بعد أن كان وقبل قليل أيضا أشرنا إليها، بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا بعدم ترخيص فيه أو من قبل المولى نفسه كما يشهد به الوجدان. قوله بعد أن كان حكم العقل، الآن التعليق الأول، قوله بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا بعدم ترخيص من قبل المولى نفسه كما يشهد به الوجدان، أقول هذا القول، قوله هذا غير تام. وذلك لماذا غير تام؟ أليف وباء. أليف إما أن السيد الهاشمي وقع في الخلط والاشتباه، هذا أليف، إما أنه وقع الخلط والاشتباه بين مورد الحكم المنكشف بالظن والاحتمال وبين مورد الحكم المنكشف بالقاطع، وقع خلط واشتباه بين هذين الأمرين، وحكم العقل التعليقي هذا الذي أشار إليه السيد الهاشمي، قال بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا بعدم الترخيص، أقول وحكم العقل التعليقي المشروط بعدم الترخيص فهو حكم مسلم به وهو حكم تام بشهادة الوجدان. في أي موارد؟ في موارد انكشاف الحكم بالظن والاحتمال، نعم هذا شيء مسلم، الحكم معلق مشروط متوقف على عدم الترخيص، هذا في موارد انكشاف الحكم بالظن والاحتمال، في موارد الظن والاحتمال، ولكنه هذا القول لا يتم، هذا الحكم العقلي لا يتم، هذا الشرط في حكم العقل وهذا التعليق في حكم العقل لا يتم في موارد انكشاف الحكم بالقطع، ولا يشهد الوجدان بهذا، ولو شهد الوجدان بهذا لما دخلنا في هذا المبحث نحن الآن، ولما دخل به السيد الأستاذ المعلم، ولما اختلف فيه أهل الأصول. إذن نقول التعليق الأول، أولا قوله بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا بعدم ترخيص من قبل المولى نفسه كما يشهد به الوجدان، غير تام هذا القول، وذلك أليف لأنه إما وقع في الخلط والاشتباه بين مورد الحكم المنكشف بالظن والاحتمال وبين مورد الحكم المنكشف بالقاطع، وحكم العقل التعليقي المشروط بعدم الترخيص فهو حكم مسلم به وتام بشهادة الوجدان في أي موارد؟ في موارد انكشاف الحكم بالظن والاحتمال، ولكنه لا يتم في موارد انكشاف الحكم بالقطع. هذا أليف. باء وإما أو أن قوله، قلنا إما وقع الخلط وإما أن قوله أو أن قوله فيه مصادرة. نقول أن سيد هاشم لم يقع بالخلط وهو ملتفت وهو يتحدث عن انكشاف الحكم بالقطع وليس بالظن والاحتمال. نقول أن قوله فيه مصادرة على هذا الأساس، فإن الكلام وأصل الكلام في المقام. نقول أن قوله فيه مصادرة. كيف فيه مصادرة؟ فإن الكلام وأصل الكلام في المقام في أي شيء؟ في الحكم الإلزامي المنكشف بالقطع، أي المنكشف بالحكم المقطوع به، أي أن الكلام، عفوا لا نقول المنكشف بالقطع، أو نقول أن الكلام أو أن الكلام في المقام في الحكم المقطوع به، وهو طبعا في الحكم الإلزامي المقطوع به، المنكشف بالقطع أي المقطوع به. إذن نقول باء أو أن قوله فيه مصادرة، فإن الكلام وأصل الكلام في المقام في الحكم الإلزامي المنكشف بالقطع، أي في الحكم المقطوع به، وأنه هل يمكن أيضا، يعني كلام وأصل الكلام، وأنه هل يمكن أن يجعل المولى، لاحظ هذا الكلام، هذا السؤال، هذا أصل الكلام، هذا أصل المبحث، هل يمكن أن يجعل المولى حكما ترخيصيا في مورد الحكم الإلزامي المنكشف بالقاطع؟ وأنت الآن تقول أيها السيد الهاشمي مباشرة، تقول بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما، من أين أتيت بهذا الدوام؟ مشروطا، من أين أتيت بهذا الشرط بعدم ترخيص من قبل المولى نفسه كما يشهد به الوجدان؟ من أين أتيت بشهادة الوجدان؟ ونحن الآن في إثبات هذا الشيء، والمبحث في أصل هذا الكلام وفي أصل هذا الاستفهام. إذن نقول باء أو أن قوله فيه مصادرة، فإن الكلام وأصل الكلام في المقام في الحكم الإلزامي المنكشف بالقطع، أي في الحكم المقطوع به، وأنه هل يمكن أن يجعل المولى حكما ترخيصيا في مورد الحكم الإلزامي المنكشف بالقطع، وأنه مع عدم، لاحظ، وأنه مع عدم إمكان ذلك، أي عدم جعل الحكم الترخيصي في مورد الحكم المقطوع به، وأنه مع عدم إمكان ذلك، أي مع استحالة جعل الحكم الترخيصي في المقام، فإنه يستحيل أن يكون، إذا أثبتنا استحالة جعل الحكم الترخيصي، فيستحيل أن يكون الحكم المقطوع به مشروطا بالترخيص أو مشروطا بعدم الترخيص. يستحيل أن يكون حكم العقل معلقا على الترخيص أو معلقا على عدم الترخيص، لأن الترخيص مستحيل، يعني بعد أن يثبت استحالة جعل الحكم الترخيصي، وأنه مع عدم إمكان ذلك، أي مع استحالة جعل الحكم الترخيصي في المقام، فإنه يستحيل أن يكون الحكم المقطوع به مقيدا أو مشروطا أو معلقا على الترخيص، أو كما أنه يستحيل أن يكون الحكم المقطوع به مقيدا أو مشروطا أو معلقا على عدم الترخيص. لا يمكن أن يقيد بالترخيص ولا يمكن أن يقيد بعدم الترخيص، هذا الحكم المقطوع به. أو نغير العبارة، نقول أو نقول بعبارة أخرى، فإنه يستحيل أن يكون الحكم المقطوع به بدل الحكم المقطوع به حكم العقل، فإنه يستحيل أن يكون حكم العقل بالمنجزية معلقا أو مشروطا بعدم ترخيص من قبل المولى، فإنه يستحيل أن يكون الحكم المقطوع به، أو يستحيل أن يكون حكم العقل بالمنجزية معلقا على الترخيص. فإنه بعبارة أخرى أيضا نقول، فإنه يستحيل أن تكون منجزية القاطع معلقة على عدم الترخيص أو معلقة على الترخيص. إذن الآن أصل الكلام، أصل المبحث في إثبات هذا الشيء، هل يمكن أو لا يمكن؟ هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص؟ هل يستحيل الترخيص أو يمكن الترخيص؟ هل يمكن التقييد بعدم الترخيص أو لا يمكن التقييد بعدم الترخيص؟ بعد أن نثبت الإمكان يأتي الكلام في هل يقع هذا الشيء؟ هل يمكن أن يصدر من المولى ثبوتا؟ ممكن، لكن إثباتا ممكن أن يصدر من المولى أو لا يمكن؟ يحتاج إلى تفصيل. أما أنت تأتي أيها السيد الهاشمي وتسلم بهذه القضية وتقول يشهد بها الوجدان وتستدل بها على شيء، يعني هو أتى بهذه العبارة بهذا الكلام بهذه القاعدة بهذا الحكم المسلم واعتمد عليه في كلامه، قال بعد أن كان حكم العقل بالمنجزية، يعني كأنه يسلم بهذا الأمر، فهذه مصادرة ونحن نريد أن نثبت هذا الأمر، هل أن حكم العقل بالمنجزية هو معلق على عدم الترخيص أو غير معلق؟ هل أن منجزية القطع هي معلقة أو غير معلقة؟ هل هي مشروطة أو غير مشروطة على عدم الترخيص أو بعدم الترخيص؟ إذن فيه مصادرة. إذن هذا التعليق الأول قلنا فيه أليف هو غير تام، القول الأول التعليق الأول قول السيد هاشم غير تام، لأنه إما وقع بالخلط وإما وقع في المصادرة. التعليق الثاني قوله، قال السيد الهاشمي حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا بعدم ترخيص من قبل المولى، الآن يقول كما يشهد به الوجدان، هذا أشرنا إلى، يعني التعليق الثاني أشرنا إليه خلال الكلام. أقول غير تام، لماذا؟ لأن الوجدان، هذا قول السيد الهاشمي غير تام، لأن الوجدان يشهد على خلاف قوله في الأحكام المقطوعة، الوجدان يشهد على خلاف ما يقول في الأحكام المقطوعة، يعني لو رجعنا إلى الوجدان نجد بأن الحكم المقطوع به لا يمكن للمولى أن يجعل في هذا المورد حكما ترخيصيا ظاهريا، أي لا يمكن للمولى أن يرخص في الحكم المقطوع به الإلزامي، هذا ما يحكم به الوجدان. كيف أن المولى يدرك الملاك ويصدق الملاك ويحصل الشوق والإرادة والحب لهذا الشيء فيبرز، يجعل الحكم فيبرز الحكم بخطاب، والغرض والداعي من الحكم هو التحريك والانبعاث والبعث للمكلف نحو الفعل أو نحو الحكم أو نحو التكليف أو نحو الإلزام، وبعد هذا يرخص ويقول هذا ليس بواجب. لاحظنا الخطاب، إذن إما بلحاظ الملاك فهو غير ممكن، أو بلحاظ بعد إضافة الخطاب وصدور الخطاب وبعث وانبعاث المكلف وتحريك المكلف وملاحظة الداعي والغرض من الجعل، فأيضا تكون المسألة أوضح في عدم إمكان ذلك الجعل الظاهري في المقام. إذن نقول قوله حكم العقل بالمنجزية تعليقيا دائما مشروطا بعدم ترخيص، الآن يقول كما يشهد به الوجدان غير تام، لأن الوجدان يشهد على خلاف قوله في الأحكام المقطوعة، كما أن البرهان يثبت خلاف مبناه وكما بينه السيد الأستاذ المعلم قدس سره خلال البحث، فلا يوجد دوام، هذا عندما يقول دائما، فلا يوجد دوام ولا يشهد الوجدان على قول السيد الهاشمي، فلا يوجد دوام يعني ردا على قوله دائما، قال تعليقيا دائما، نقول فلا يوجد دوام، لنضيف فلا يوجد دوام في أو دائمية، فلا يوجد دوام أو دائمية في التعليق والتوقف والشرطية، لا يوجد مثل هذا الدوام الذي تحدث عنه، ولا يشهد الوجدان على قول السيد الهاشمي. التعليق الثالث قوله ليس هذا من باب ضيق الخناق بل من باب الاشتباه والتزاحم بين الملاكات بحسب نظر المولى أو المولي، المولي أو المولى. نقول هذا التعليق الثالث قوله ليس هذا ليس هذا من باب ضيق الخناق بل من باب الاشتباه والتزاحم بين الملاكات بحسب نظر المولي أو المولى. فيه قوله فيه أليف إن كان يقصد بالمولى الشارع المقدس يعني يقصد المولى والمولى مرة تشير إلى العبد مرة تشير إلى السيد وإذا قال المولي فيشير إلى العبد هذه إن شاء الله تكون واضحة. إذا كان يقصد المولي صحيح هذه اللفظ وهذا اللفظ وهذه الكلمة صحيحة هي المولي فيقصد العبد وإذا كانت المولى فمرة يحتمل أنه يريد السيد الشارع المقدس في المقام ومرة يريد العبد. نقول أليف إن كان يقصد بالمولى الشارع المقدس فكلامه باطل لأن الاشتباه والتزاحم بين الملاكات والاختلاط أيضا لأن الخلط لنقول لأن الخلط والاشتباه والتزاحم بين الملاكات بحسب نظر العبد المكلف وليس بحسب نظر المولى الشرعي المقدس هذا ألف باء. وإن كان يقصد بالمولى أو بالمولي هو العبد المكلف إذا كان يقصد المولي أو المولى العبد المكلف فإن كلامه فيه خلط بين المكلف وما يحصل عنده خلط بين أي شيء بين أمرين بين المكلف وما يحصل عنده من اختلاط وتزاحم بالملاكات والمبادئ وبين المولى الشارع المقدس وبين المولى وخطابه من ناحية الضيق أو السعة يوجد خلط بين الأمرين يخلط السيد الهاشمي بناء على هذا الاحتمال إذا كان يقصد يعني يقول ليس هذا من باب ضيق الخناق بل من باب الاشتباه والتزاحم بين الملاكات بحسب نظر العبد أو المكلف هذا الذي يقصد به فنقول له بأن هذا الكلام فيه خلط بين المكلف وما يحصل المكلف يحصل عنده خلط وتزاحم بالملاكات والمبادئ وبين المولى المولى يحصل عنده ضيق الخناق والمولى لا يستطيع أو لا يمكنه أما عدم الإمكان إلى أي شيء يرجع إلى قصور في المكلف يرجع إلى قصور في الواقعة في الحادثة في الوقت قصور في مكلفين آخرين مصلحة لمكلفين آخرين هذا شيء آخر. نقول فإن كلامه فيه خلط بين المكلف وما يحصل عنده من اختلاط وتزاحم بالملاكات والمبادئ وبين المولى الشارع المقدس وخطابه من ناحية الضيق أو السعة وهذا الضيق أو السعة عند المولى في إبراز الحكم يعني المولى لا يبرز الحكم الضيق والسعة في إبراز الحكم وخطابه الضيق والسعة في إبراز الحكم وخطابه بحيث يبرز الحكم ويشمل الجميع ويشمل البعث أو يشمل البعض أو يشمل بعث البعض يبعث البعض دون الآخرين أو ظاهر الخطاب يبعث الجميع ولكنه لا يريد الجميع ظاهر الخطاب يرسل الجميع لكنه لا يريد الجميع روحا وملاكن هذا تفصيل آخر. نقول وهذا الضيق أو السعة في إبراز الحكم وخطابه يعتمد على عدة عوامل بعض هذه العوامل يرجع إلى قصور أو موانع ترجع إلى نفس المكلف وبعضها يرجع كما أن جعل العالم في بيضه هو قصور في البيضة وليس قصور في قدرة الله سبحانه وتعالى إذن بعضها يرجع إلى قصور أو موانع ترجع إلى نفس المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الحكم أو الواقعة أو الحادثة والمورد لا نعلم ربما يرجع إلى المحيط إلى الظروف إلى الأحوال التي تحيط بهذه الواقعة وبهذه الحادثة. إذن نقول وهذا الضيق أو السعة في إبراز الحكم وخطابه ومراده أو وموارده موارد الخطاب يعتمد على عدة عوامل بعضها يرجع إلى قصور أو موانع ترجع إلى نفس المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الحكم أو الواقع أو الحادثة أو المورد وبعضها يرجع إلى شأن المولى وقدسه وعظمته. فكلام السيد الأستاذ نرجع إلى أصل الكلام فكلام السيد الأستاذ المعلم واضح في أن المقصود هو ضيق الخناق على المولى المشرع الأقدس، ولا علاقة لهذا ولا ملازمة بين هذا وبين الاشتباه والخلط بالملاكات والمبادئ عند المكلف. المكلف يشتبه بالملاكات، والمولى ممكن أن يصدر الحكم، يبرز الحكم بخطاب يشمل الجميع حتى هذا المكلف الذي اشتبهت عنده الملاكات، طبعا هو يشمل هذا لأن الكلام في الأحكام الظاهرية، ويشمل غيره ممن لا يشتبه ولا تشتبه عنده الملاكات. هذا الإمكان من أين نشأ عند المولى؟ نقول يمكن للمولى هذا إذا كان المولى قد ضيق عليه وضاق عليه الخناق بحيث لا يستطيع أن يستثني هذا، قلنا ضيق الخناق يرجع إلى أسباب، أو ويمكن أيضا للمولى أن يصدر خطابا يستثني به هذا الإنسان الذي يقطع بالحكم. إذن نقول لا علاقة ولا ملازمة بين ذلك وبين الاشتباه والخلط بالملاكات والمبادئ عند المكلف العبد، لا ملازمة بين ما يحصل عند المولى وفي خطاب المولى وإبراز خطاب المولى وشمول الخطاب للكل أو للبعض واستثناء المولى والتصدي استثناء وعدم تصدي المولى استثناء، لا علاقة لهذا مع الاشتباه ولا ملازمة لهذا مع الاشتباه والخلط بالملاك والمبادئ عند المكلف العبد. فضيق الخناق بلحاظ المولى وخطابه بحيث أن المولى لو أمكنه استثناء هذا المكلف من الحكم الظاهري الترخيصي لاستثناه، إذن ضيق الخطاب بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ المولى وخطاب المولى، بحيث أن المولى هل يمكن أن يستثني هذا أو لا يمكن أن يستثني هذا؟ ضيق الخطاب أن المولى لم يستثني هذا لأنه لا يمكن أن يستثني هذا، هذا شيء ليس له علاقة بالمكلف وما يحصل عنده. التعليق الرابع، قوله إن مثل هذا الضيق للخناق لا يكون إدراكه رافعا لأثر الحكم الشرعي الظاهري. قال إن مثل هذا الضيق، إن مثل هذا الضيق للخناق لا يكون إدراكه، لا يكون إدراكه رافعا لأثر الحكم الشرعي الظاهري. نقول هذا القول تام، قوله هذا تام حسب المعنى الظاهر من الكلام هنا، أي كلام أو أي كلام، كلام الذي ذكره السيد الهاشمي، هذا الكلام تام حسب المعنى الذي ذكره، حسب ظاهر المعنى من الكلام الذي ذكره السيد الهاشمي، لكن هذا المقصود غير تام بلحاظ كلام السيد الأستاذ المعلم، لكنه غير تام بلحاظ كلام السيد الأستاذ المعلم ومراده وقصده. فإن السيد قدس سره لا يقول بأن مجرد إدراك ضيق الخناق يكون رافعا لأثر الحكم الشرعي الظاهري، يعني كل من أدرك ضيق الخناق في خطاب معين يقول أنا غير مشمول بهذا الخطاب، ليس هذا هو الأمر وليس بهذه السذاجة القول، بل إن ضيق الخناق والحديث عن ضيق الخناق وإدراكه وإدراك ضيق الخناق قد تفرع عن وقوع المكلف، لاحظ عن المكلف بأي شيء وما هي حالة المكلف وما هي نفسية المكلف وما هو فكر المكلف. الكلام كما بين السيد الأستاذ المعلم خلال البحث وأصل البحث أن ضيق الخناق والحديث عنه وعن إدراكه، إدراك ضيق الخناق قد تفرع عن وقوع المكلف في اضطراب واشتباه وشيء من التعارض أو التنافي والتضاد في النفس والفكر، وهذا من أين نشأ؟ وذلك ناشئ من قطعه وعلمه. نقول وهذا أفضل حتى يرجع نفس الكلام، هذا الاضطراب والاشتباه والتعارض والتنافي والتضاد في النفس والفكر ناشئ من قطع العبد وعلمه ويقينه بالحكم والتكليف الشرعي الإلزامي الواقعي، وفي نفس الوقت قد وصل إليه حكم ظاهري في الترخيص، في نفس الوقت وصل إليه حكم ظاهري ترخيصي أو في الترخيص، فهل المكلف، لاحظ أين يدور فكر المكلف وما هو الصراع في داخل المكلف، فهل هذا المكلف يسأل نفسه، فهل المكلف في مثل هذا الحال يكون ملزما في الامتثال وإطاعة التكليف والحكم الإلزامي المقطوع به، أو أنه يكون مطلق العنان وبالخيار في ترك ذلك التكليف الإلزامي اعتمادا منه على الحكم الظاهري الترخيصي. ومن هنا نشأ نظر المكلف ونظر العبد، نشأ نظر المكلف العبد وإدراكه، نشأ إدراك العبد بأن الخطاب أي خطاب الحكم الظاهر الترخيصي لا يشمله، أي أنه غير مشمول بخطاب الحكم الظاهر الترخيصي لا روحان ولا ملاك ولا مبادئ، وإن كان الخطاب يشمله صورة. ومن هنا حصل عنده الإدراك والتفسير فسر لماذا أنه غير مشمول بهذا الخطاب، لماذا هو يتبع الحكم، ولماذا حكمه، ولماذا ألزم نفسه باتباع الحكم الإلزامي أو الحكم المقطوع به، وما هو حال وما هو تفسير هذا الحكم الظاهري. يقول أنا غير مشمول بهذا لأن المولى قد ضيق عليه الخناق في استثنائي فلم يتمكن من استثنائي، فأنا غير مشمول بهذا الخطاب. يقول ومن هنا حصل عنده الإدراك والتفسير بأن عدم استثنائه من خطاب الحكم الظاهري هو التفسير لعدم استثنائه من خطاب الحكم الظاهري، وهو بحسب الصورة يكون من باب ضيق الخناق على المولى، بحيث لو كان يمكن المولى يستثني لاستثناه. إذن من هنا حصل عنده قال أنا أفسر هذه المسألة. لاحظ، نعيد هذه العبارة حتى تكون أوضح. يقول ومن هنا حصل عنده الإدراك والتفسير، ماذا فسر؟ قال بأن عدم استثنائه، يعني المكلف يقول بعدم استثنائه أو هو يقول بعدم استثنائه من خطاب الحكم الظاهري، بأن عدم استثنائه من خطاب الحكم الظاهري بحسب الصورة، لاحظ عدم استثنائه بحسب الصورة هو من باب ضيق الخناق على المولى، بحيث لو كان يمكن المولى يستثنيه لاستثناه. واضح المسألة؟ هذه حتى أعيد العبارة تكون واضحة عندنا. نقول ومن هنا حصل عنده الإدراك والتفسير، نضع نقطتين للتفسير، بأن عدم استثنائه من خطاب الحكم الظاهري بحسب الصورة، حسب الصورة لم يستثنى، هو من باب ضيق الخناق على المولى، بحيث لو كان يمكن المولى يستثنيه لاستثناه، لكنه يتيقن بأنه غير مشمول بالخطاب روحا وملاكا بالرغم من شموله بالصورة وبالخطاب فقط. إذن نرجع إلى تطبيق العبارة، نحن ربما أخذ من عندنا الوقت الكثير، لكن لا بأس إن شاء الله فيها الفائدة. حجية القطع، نحن شرحنا كثيرا ونحاول أن نختم هذا الأمر. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمتيقن، ضع هذه متيقن بين قوسين، والمتيقن من ذلك هذا حق الطاعة وحكم حق الطاعة والمولوية، والمتيقن من ذلك من تلك القاعدة والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاطع. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد، لاحظ حق الطاعة لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزمين. طبعا حق الطاعة، لاحظ حق الطاعة أي المنجزية أي الامتثال لا يمتد إلى التكليف الذي يقطع بعدمه. طبعا هو يقطع بعدم التكليف، إذن يتبع هذا القطع، لا يتبع القطع الآخر وحق الطاعة باللحاظ الآخر. إذن كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع به المكلف، إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. لاحظ بلحاظ حق الطاعة بينا، قلنا حق الطاعة بلحاظ المنجزية لا يمتد إلى ما يقطع، يعني نقول حق الطاعة يعني يجب الامتثال أو الإطاعة والانبعاث والإرسال والتحرك، هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من تكاليف جزمين، وهذا معنى معذرية القطع. وإلا إذا كان الكلام بلحاظ حق الطاعة من المنجزية بلحاظ المنجزية والمعذرية نقول يمتد، يعني كما أن القطع يكون منجزا بلحاظ التكليف المنكشف بالقطع، أيضا القطع يكون معذرا بلحاظ بلحاظ عدم التكليف، هذا العدم التكليف المنكشف لو صح التعبير بالقطع. يعني كما أن القطع بالتكليف ينجز، فإن القطع بعدم التكليف يعذر. فإذا كان حق الطاعة يشمل تنجيز وتعذير، إذا حق الطاعة يمتد للقطع بالتكليف فينجز، وحق الطاعة يمتد للقطع بعدم التكليف فيعذر. واضح المسألة؟ أرجو أن يعني نفرق بين هذين الأمرين، كيف تسجل أنت هذا شيء يخصك. إذا نقول هذا معناه، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد فلا يمتد، فسرنا معناه لا يمتد، أو بلحاظ قلنا تنجيز وتعذير نقول يمتد هنا فينجز، ويمتد بالقطع بعدم التكليف فيعذر. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية، كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة، أن الصحيح في حق الطاعة، لاحظ أن الصحيح هذه اسم إنه شموله، أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا، هذا شموله خبر إنه، أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا، هذا بناء على مسلك حق الطاعة. لاحظ تكاليف مضمونة ومحتملة، يعني نقصد المحتملة أي المشكوكة والموهومة، فظن وشك ووهم، فيكون أو الاحتمال يشمل الظن، يشمل الاحتمال يشمل الظن وشك ووهم، أو الشك يشمل الظن والشك بالمعنى الأخص والوهم، فيكون الظن والاحتمال منجزان أيضا أو منجزان أيضا، تكون هذه العبارة أتم، فيكون الظن والاحتمال منجزا أي ينجز الحكم، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، ومن ذلك يستنتج أن المنجزية، أن المنجزية موضوعها، هذا خبر، أن موضوعها، ما هو موضوع المنجزية؟ مطلق انكشاف التكليف، مطلق الانكشاف، لاحظ هنا قلنا مطلق الانكشاف، هذا نريد أن نقول، مرة نقول الانكشاف هو قطع هذا بالمعنى الأخاص، ومرة نقول لا الانكشاف بالمعنى العام هو يشمل القطع ويشمل الدرجات الأخرى من الكشف، يعني يشمل القطع ويشمل الاحتمال والظن. يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق، لاحظ حق الطاعة الآن ندخل به، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول، عدم حصول مؤمن، عدم الترخيص، عدم ورود الترخيص، عدم حصول الترخيص، عدم حصول التأمين. إذن وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. الآن بصورة عامة، التكليف القطعي أو الظني أو الاحتمالي، كلام عام. وذلك كيف؟ وذلك بصدور ترخيص. كيف أنه يحصل المؤمن؟ يحصل المؤمن وذلك بصدور ترخيص جاد منه، وذلك أي حصول المؤمن، كيف يحصل المؤمن؟ حصول المؤمن يحصل بصدور ترخيص، بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص، ليس لمولى حق الطاعة لتكليفه، وليس له حق الإدانة بالمخالفة، وليس له أن يعاقب إذا خالف المكلف، إذا كان هو نفس، إذا كان هو نفسه، إذا كان المولى نفسه، إذا كان المولى نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. يعني إذا تيقنا بأن المولى رخص بصورة جادة وقال أنا جاد بهذا الترخيص، اترك هذا حتى لو علمت به، حتى لو قطعت به، أنا أريدك أن تترك، هذا شيء آخر وهذا بحث آخر. لكن الآن نأتي نقول هل يمكن للمولى أن يصدر مثل هذا الشيء أو لا يمكن؟ يعني مرة نقول ثبوتا لو صح التعبير، إمكانا، تصورا، فرضا، نقول لو أصدر المولى فلا يجب الامتثال، يمكن أن نترك تكليف المقطوع به. لكن هل يمكن للمولى في عالم الإثبات لو صح التعبير أو حتى ثبوتا هل يمكن للمولى أن يفعل مثل هذا ويصدر ترخيصا جادا في موارد التكاليف المقطوعة؟ هذا شيء آخر وبحث آخر. إذن أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي بين قوسين جاد، لأنه قبل قليل جاد أي بصورة جدية في موردها في موارد التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، كأصالة الإباحة والبراءة. هذا هو التكليف، هذا مثال للتكليف الظاهري الترخيصي. ولا تنافي، لاحظ الآن بجعل حكم ظاهري لا ننسى، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المظنون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، ونحن كتبنا قبل قليل قلنا سجل ترخيصي جاد أو بصورة جادة، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو، هذا هو منشأ جعل الأحكام الظاهرية، ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. إذن عندي في الجواب قبل قليل قلنا فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى، بعد يتأتى تسجل هنا التكاليف أو التكليف المشكوك هنا، فالجواب على ذلك أليف التكليف المشكوك، باء التكليف المقطوع، التكليف المشكوك به أو التكليف المحتمل أو التكليف المظنون والمحتمل، هذا أليف، باء التكليف المقطوع به، التكليف المتيقن، التكليف المعلوم. إذن عندي باء التكليف المقطوع. وأما التكليف المنكشف بالقاطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لا يمكن من المولى، فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. أما الترخيص غير الجاد ومن باب ضيق الخناق كما بيناه قبل قليل، ممكن المولى لا يمكن أن يستثني، فممكن صورتين يكون مشمولا بالخطاب لكنه ملاكا وروحا غير مشمول بهذا الترخيص. فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي. هذا التفصيل الذي قلنا يجب أنه نفصل في المرخص أو في الرادع أو في المخالف، مرة يكون على نحو الحكم الواقعي ومرة يكون على نحو الحكم الظاهري، والحكم الواقعي الحقيقي وأيضا الحكم الظاهري فيه حصة ممكن ترجع إلى الحكم الواقعي، وهي بناء على النفسية لو صح التعبير. إذا كان الحكم الظاهري نفسيا يختلف حكمه عن عما لو كان الحكم الظاهري طريقيا، فحكم واقعي حقيقي ومقابل هذا حكم ظاهري طريقي هنا حتى يريد أن يقابل هنا النفسي، ونحن قلنا حكم واقعي مقابل حكم الظاهري بصورة عامة، وعلينا أيضا أن نفصل الظاهري إلى طريقي ونفسي. يقول وكلاهما مستحيل، يعني لا نستطيع أن نجعل الترخيص الواقعي ولا الترخيص الظاهري طريقي. لماذا؟ يقول والوجه في استحالة الأول. ماذا نقصد في استحالة الأول هناك حتى نسجل الأول؟ لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي هنا، إما ضع أولا أو رقم واحد أولا، إما حكم واقعي حقيقي هذا الأول، الثاني وإما حكم ظاهري طريقي، إما حكم واقعي حقيقي عفوا إما حكم واقعي حقيقي هذا أولا وإما حكم ظاهري طريقي هذا ثانيا، وكلاهما مستحيل. لاحظ واقعي حقيقي ظاهري طريقي هذا لا يقابل هذا، الواقعي يقابل الظاهري بصورة عامة، والظاهري يقسم إلى طريقي ونفسي حتى نعرف هذا التقسيم من أين نشأ. وكلاهما مستحيل، أنت عليك أن تسجل هذه أيضا ضمن التعليقات، إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي، هنا تسجل يعني على نحو الإشكال على نحو التعليق، تقول الحكم الظاهر الواقعي الحقيقي الحكم الواقعي يقابله الحكم الظاهري ولا يقابله الحكم الظاهري الطريقي، لا وإنما الحكم الظاهري الطريقي هو حصة من حصص الحكم الظاهري. إذن الحكم الواقعي الحقيقي يقابل حكم ظاهري، والحكم الظاهري الطريقي هو يقابل الحكم الظاهري النفسي. فالحقيقي الحكم واقعي حقيقي وظاهري، والحكم الظاهري هو طريقي ونفسي، وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الأول، أي استحالة هذا الذي سجلناه حكم واقعي حقيقي، في استحالة الترخيص بحكم واقعي حقيقي، والوجه في استحالة الترخيص بحكم واقعي حقيقي، هذا استحالة الأول تسجل بعد الأول، يعني الوجه في استحالة الترخيص بحكم واقعي حقيقي أنه يلزم، يعني أنه يلزم أليف اجتماع حكمين، يلزم تضع نقطتين وبعد هذا تسجل أليف، يعني إما أنه يلزم إما وإما، يلزم أليف أو باء، يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، أي هذا في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، تسجل هنا أيضا بعد هذه العبارة بين قوسين، أي في حالة الإصابة للواقع، هذه قلنا مرة يصيب الواقع، القاطع يصيب الواقع، ومرة لا يصيب الواقع. ويلزم، يعني قلنا إما أنه يلزم اجتماع حكمين باء أو يلزم اجتماع، ويلزم اجتماع، لاحظ، إما أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين، أو أنه يلزم اجتماع، أو يلزم اجتماع أو اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، أما أنه يلزم اجتماع، يلزم التضاد واقعا أو يلزم التضاد في نظر القاطع، أو يلزم اجتماع، أو يلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، لأنه، أي لأن القاطع المكلف القاطع يرى مقطوعه ثابتا دائما، يرى الحكم المقطوع به يراه ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك؟ فيقول هذا الترخيص غير جاد، هذا الذي نريد أن نبين والذي بيناه خلال التعليق على السيد الهاشمي. والوجه في استحالة الثاني، هذا الثاني الذي قلنا قبل قليل حكم ظاهري طريقي، أي الترخيص بحكم ظاهري طريقي، أي الوجه في استحالة الترخيص بحكم ظاهري طريقي، والوجه في استحالة الثاني تسجل هنا بعد الثاني بين قوسين، يعني في تفسير العبارة، في شرح العبارة، تقول أي الوجه في في استحالة الترخيص بحكم ظاهري طريقي، ما هو؟ أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك. هل يمكن أن يلخص بحكم ظاهري؟ نقول لا يمكن، لأن الحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، وهنا لا شك مع القطع، فلا مجال لحكم، لجعل الحكم الظاهري. مناقشة، هذه المناقشة التي سجلناها، قلنا يأتي بحكم لا يسمى حكما ظاهريا على نحو المصطلح، لكنه يحمل روح الحكم الظاهري، في ترجيح للملاكات المتزاحمة، لكنه ليس بحكم ظاهري اصطلاحي، أي أن ليس موضوعه الشك. وقد يناقش، هذه مناقشة وجواب مناقشة سجلناها خلال البحث، وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري، يعني من ذاك الشرح أيضا أنت تأتي بشرح العبارة، ليس فقط الآن عندما أنا أشرح العبارة أنت تسجل شرح العبارة وما أقول هنا، يوجد كلام خلال الشرح أنت تأتي من هناك أيضا تشرح به العبارة، يعني ضمن الشرح الذي يعني يشار إليه في الشروح المعتادة، ويعني في شرح العبارة أو تطبيق العبارة. وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلاح متقوم بالشك، وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم، كمصطلح متقوم بالشك، هكذا تقرأ، كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. نعم، كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن، لكن لو فرضنا وجود حكم غير متقوم بالشك لكنه يحمل روح الحكم الظاهري، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا، أو نعم لا يمكن أن نفترض ترخيصا، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ اكتب أنت أيضا بعد هذه، ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا، أي ولو أنه لا يتقوم بالشك، يعني هذا المقصود لا يسمى اصطلاحا، أي أنه غير متقوم بالشك، أو أن موضوعه ليس الشك، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاف المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ يوجد لاحظ التزاحم. من أين نشأ التزاحم؟ لا ننسى القاطع كان يخطئ، المولى يعلم بخطأ القاطع فيقول إذا يحصل تزاحم فأرجح هنا، لكن لا يوجد شك، يوجد قطع في المقام. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف، أي كثرة الوقوع في الخطأ من قبل القاطعين بالتكاليف، فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف، أين يقعون القاطعين بالتكاليف؟ لاحظ المولى كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ، هذه في الخطأ متعلقة ليس بالتكاليف، لذلك ضع القاطعين بالتكاليف بين قوسين حتى تكون العبارة واضحة. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع قثرة وقوعهم لو صح التعبير في الخطأ، وقوع الوقوع في الخطأ، لاحظ الوقوع في الخطأ، إذا نضع القاطعين بالتكاليف بين قوسين فتكون ترجع في الخطأ إلى الوقوع. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين التكاليف، وقوعهم في عدم التمييز بين التكاليف، أي كثرة وقوعهم بعدم التمييز بين التكاليف أو عدم التمييز بين موارد التكاليف وموارد الترخيص، موارد التكليف عفوا وموارد الترخيص، لاحظ هنا التكليف سجل، يعني التكليف الإلزامي يقصد به، أي الإلزام، لاحظ عندما يذكر التكليف مقابل الترخيص يعني الإلزام مقابل الترخيص، فسجل موارد التكليف بين قوسين الإلزام أو التكليف الإلزامي لا يميز القاطع وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية بين قوسين الواقعية، طبعا لأن التزاحمات بالملاكات الواقعية، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص بين قوسين الظاهري في مخالفة ما يقطع به من تكاليف، لذلك سجلنا بين قوسين الظاهري، لأنه أشار هنا ضمانا للحفاظ، وهذه هي وهذا هو منشأ وملاك الحكم الظاهري، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ هذا ترخيص لا يسمى بحكم ظاهري، ليس موضوعه الشك لكنه ممكن أن يصدر. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، لكن هنا يقول فكل قاطع ما دام الكلام في موارد خطأ القاطعين، إذن ما دام الكلام مع القاطعين في القطع والقاطعين ومع القاطعين، فكل قاطع فكل مكلف قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة إليه الترخيص غير جاد، يرى قطعه مصيبة، هو لا يوجد عنده ترجيح بين ملاكات، يقول أنا أحرز هذا الملاك والملاك هو هذا الإلزام، فلا يوجد عندي تزاحم وخلط بالملاكات حتى أكون مشمولا بهذا الترخيص الظاهري، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد، هذا حسب نظر القاطع. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص، أي ترخيص على عدم الترخيص الجاد، على عدم الترخيص بصورة جدية في المخالفة، عدم الترخيص في المخالفة، عدم الترخيص الجاد في المخالفة. ويتلخص من ذلك أولا أن كل انكشاف للتكليف منجز، سواء كان بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال، ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة. لاحظ أن كل انكشاف للتكليف منجز، أن كل انكشاف للتكليف منجز، تسجل بعد المنجز بين قوسين سواء كان بالقطع، انكشاف بالقطع يعني، أو بالظن أو بالاحتمال، ولا تختص المنجزية بالقاطع بل تشمل الظن والاحتمال لسعة دائرة حق الطاعة. وثانيا أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى، أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة، بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. لاحظ هذه المنجزية سواء كانت للظن للاحتمال للقطع يقول هي مشروطة بعدم صدور ترخيص، هذا قلنا نقول في عالم الفرضي، عالم الإمكاني، عالم الثبوت، هناك يعني إمكان وثبوت مقابل الإثبات مقابل الواقع، أما نقول فرض نقول الفرض مقابل الثبوت مقابل الإمكان مقابل الواقع حتى نميز فقط هكذا، نقول على نحو الفرض هي لازم أنه أو مشروطة
الترخيص. والمولى ممكن حتى لو أصدر قلنا ممكن للمولى، لكن لو تيقنت أن المولى رخص في هذا الحكم، لو تيقنت أنه رخص، إذن تقول ماذا أفعل؟ المولى أتى ورخص، هو الذي رخص، هو الذي أوجبه، هو الذي رخص، ماذا؟ الله العالم، أو لا نعلم لماذا رخص، فأنا ألتزم بهذا الترخيص الواقعي. لاحظ واقعا المولى رخص، ليس على نحو تزاحم ملاكات، وإنما واقعا رخص بهذا. ممكن في حالة القطع يرخص بهذه، لكن على نحو الفرض، لكن هل إثباتا ممكن أن يرخص؟ لا يمكن هذا الشيء، ما دام الكلام مع المكلف وفي تحريك وانبعاث المكلف. ثالثا، إن صدور مثل هذا الترخيص معقول، هذا تعقيبا على ثانية، معقول في موارد الانكشاف. لاحظ على نحو الفرض، لاحظ هذا الأمر، معقول إن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي. هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، موارد انكشاف الظن وموارد انكشاف الاحتمال، الانكشاف بالظن والانكشاف بالاحتمال، وهم أو شك. ومستحيل هذا الترخيص، لاحظ مستحيل في موارد الانكشاف القطعي. إذن هي مشروطة إمكانا، مشروطة فرضا، لكن واقعا ثبوتا إثباتا أي شيء تريد أن تقول لا يمكن. ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي، ومن هنا يقال أن يستحيل الترخيص في موارد انكشاف القطع، ومن هنا يقال أن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات، غيره أي الظنية والمحتملة، أي الظن والاحتمال، بخلاف غيره من المنجزات من الظن والاحتمال. هذا هو التصور الصحيح لأي شيء. هذا التصور الصحيح، ضع بين قوسين هذه، لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، وهذا هو التصور لعدم الصحيح لعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه، عدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. غير أن المشهور، هنا يأتي المشهور، كلام المشهور، غير أن المشهور أو مبنى المشهور لهم تصور آخر، التصور بالشرح الذي شرحناه والبيان السابق. فبالنسبة إلى هذا التصور عندهم أليف وباء، بالنسبة إلى أصل المنجزية فهم ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع، سجل هنا بعد بما هو قطع، أي ليس بما هو كاشف، بما هو قطع أي ليس بما هو كاشف. يعني إذا كان بما هو كاشف ممكن أن تكون المنجزية للاحتمال باعتبار الاحتمال أيضا هو كاشف، وللظن أيضا الظن هو كاشف، لكن بما هو قطع أي المنجزية ملازمة للقطع والقطع ملازم للمنجزية، فإذا انتفى القطع تنتفي المنجزية، إذا انتفت المنجزية ينتفي القطع. هذا هو المقصود بما هو قطع. أما لو كان بما هو كاشف فإذا انتفى القطع ممكن أن تثبت المنجزية لوجود الكاشف الآخر وهو الظن أو الاحتمال. لذلك قال بما هو قطع أي ليس بما هو كاشف. ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، بانتفاء المنجزية، بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا قطع قبح العقاب، لأنهم عندهم البيان هو القطع هو الانكشاف التام. وبالنسبة هذا بالنسبة إلى هذا أليف، أليف بالنسبة إلى أصل المنجزية، باء هذه باء بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية، هذا بالنسبة إلى المنجزية، بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع، هذا باء برهنوا على استحالة ذلك، استحالة سلب المنجزية من القطع، استحالة سلب منجزية القطع، استحالة جعل حكم ظاهر في موارد التكليف المقطوع به، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف، إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال ومنافي لحكم العقل. الجواب عندهم صار عند المشهور أليف وباء، الجواب أيضا سنجيب عفوا على أليف وعلى باء. فالجواب أليف، أما تصورهم أي تصور المشهور بالنسبة إلى المنجزية، هم أليف تحدثوا في أصل المنجزية وباء تحدثوا في إمكان عدم إمكان سلب المنجزية. أما أصل الكلام في أصل المنجزية، أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية، فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القاطع، القطع بتكليف المولى، إنما تثبت أي شيء في أي مكان في أي مقام في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي أحد. تكليف المولى، دخل المولى إذن يدخل حق الطاعة، يدخل المنجزية، ليس كل القطوع، وإنما القطع بتكليف المولى في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي أحد. وهذا يفترض، وهذا يفترض هذا الكلام أي القطع بتكليف المولى يفترض مولى في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف. المولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، أي تنجز التكاليف، تنجز حق الطاعة على المكلف، معناها حق الطاعة وتنجز الطاعة، وتنجز حق الطاعة على المكلف، أو تنجز التكاليف على المكلف. فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى، أو هو مولوية المولى في الرتبة السابقة، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها من المظنونة والمحتملة. هذا بالنسبة إلى الشق أليف، إلى أصل المنجزية، وناقشنا هذا. باء، نجيب على باء، وهو في سلب المنجزية، أو إمكان أو عدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرد، فجوابه عدم إمكان الرد عن التكليف المقطوع به، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل، فجوابه أن مناقضة الترخيص، يقولون هذا الترخيص ينافي ويناقض حكم العقل، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل، أن مناقضة الترخيص لحكم العقل، وأن كونه ترخيصا في القبيح، وكونه ترخيصا، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح، هذا فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف. هذا يعتمد، وشرحنا هناك سابقا في البحوث السابقة، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم، لاحظ، غير متوقف، غير متوقف بين قوسين، غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، هذه أيضا بين قوسين، غير متوقف بين قوسين، وعدم ورود الترخيص من قبل المولى أيضا بين قوسين. إذن علينا أولا أن نثبت بأن حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص، غير متوقف. بعد هذا نقول بأنه ما دام هو غير متوقف إذن هو منجز، والمنجزية ثابتة، ويستحيل سلب المنجزية، وتكون من لوازم القطع. يقول: وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرد، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا، يعني وأن كونه ترخيصا في القبيح، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. وهو يقول حق الطاعة، يقول وهو متوقف حتما لوضوح أن من يرخص بصورة جادة، لاحظ، ضع خطا تحت جادة، لوضوح أن من يرخص، ضع بعد يرخص حسب الفرض، حسب التصور، أو أيضا اكتب حسب الفرض، حسب التصور، اكتب فرضا تصورا، هذا الذي قلنا فرضا تصورا مقابل الإثبات والثبوت، لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة التكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. يعني مولى أمرك بشيء، وبعد ذلك نفس المولى ومتيقن وليس بحالة، في حالة الهزل، قال لك لا يجب عليك هذا، من حقك أن تترك، ويقبح عليه المعاقبة إذا تركت، واضح. لكن هل يصدر من هذا، هل يمكن أن يصدر من المولى وفي عالم التشريع وعالم المكلف؟ لا يمكن، لكن هو في تصورا وفرضا إذا وقع فهو ممكن. نقول وهو متوقف حتما على عدم الترخيص لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة التكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه، لاحظ، فرضا ممكن، تصورا ممكن، لكن علينا أن نبحث هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية، مع عالم التشريع، مع وجود مكلف وبعث وانبعاث، أو لا. وقد عرفت أنه غير ممكن، بالبرهان أثبتنا إثباتا ثبوتا في عالم الواقع، في عالم الامتثال، في عالم وجود مكلف، في عالم التشريع لا يمكن. أما فرض تصورا فهذا ممكن أن يتصور ويفرض، كما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذرية القاطع لا يمكن أن تسلب عنه، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة، أي عن القاطع بالإباحة أو بالترخيص، إما أن يكون لأن سلب المعذرية عن القاطع بالإباحة، يعني شخص يقطع بعدم التكليف، يقطع بالإباحة، يقطع بالبراءة، يقطع بإطلاق العنان، فلا يمكن سلب المعذرية عنه، لأنه إما أن يكون هذا سلب المعذرية يعني نجعل الحكم، إما أن يكون هذا التكليف لاحظ الجعل يعني الحكم الراجع، الحكم المخالف، الحكم الإلزامي هنا مقابل ترخيصي، إما يكون بجعل تكليف حقيقي، عندي ترخيص وهذا إذن جعل التكليف الحقيقي إلزامي لأن القطع بالإباحة، فهنا عندي حكم حقيقي إلزامي، أو بجعل تكليف أيضا إلزامي طريقي، هنا تكتب تكليف طريقي أي تكليف ظاهري طريقي، تكليف طريقي أي تكليف ظاهري طريقي، والإشكال هناك يأتي أيضا هنا، تكليف حقيقي يقابله ظاهري لا يقابله طريقي، يقابله ظاهري والظاهري يقسم إلى طريقي ونفسي. إذن إما يكون بجعل تكليف حقيقي هذا أولا أو الأول، أو بجعل تكليف طريقي هذا ثانيا، قلنا ظاهري طريقي، والأول أي جعل تكليف حقيقي مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، أي يحصل تضاد، إما تضاد واقعا أو تضاد بنظر القاطع، والثاني طريقي أيضا مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، أو بتعبير آخر لا يوجد شك، هذا أيضا كما قالوا هناك، هو يقطع بعدم التكليف، إذن عنده شك بالتكليف، لا يوجد عنده أي شك، فلا يتحقق موضوع الحكم الظاهري، فلا يأتي الحكم الظاهري، هذا هو الطريق الظاهري، والكلام يكون بهذه الخصوصية. والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا إلزاميا، سجل تكليفا إلزاميا واقعيا، ولا يحتاج إلزاميا لأنه مقابل الإباحة، وقلنا إذا ذكر التكليف مقابل الإباحة فهو الإلزام، ونحن نسجل للتوضيح والبيان، لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز عليه، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.